الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، مستمعينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في ذكرياتي، ومع حلقة جديدة مع ضيف جديد متجدد، هو قامة من قامات هذه البلاد، يقدر العلم ويقتات الفكرة ويحترم العقل، عرف داخليا وعلى مستوى العالم الإسلامي والعربي بطرحه الفكري وبقوله الحكيم المنطقي، كما عرف في الخارج في دول أوروبا وأمريكا وغيرها. هو ضيف كريم نسعد به وتسعدون به أيضا مشاهدي الكرام، فضيلة الشيخ الدكتور جعفر شيخ إدريس، أهلا ومرحبا بكم ضيفنا الكريم.
أهلا وسهلا، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن نكون عند حسن ظنكم. السلام عليكم.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم، وهي سانحة طيبة وكريمة أن نلتقيكم ونقلب معكم صفحات الذكريات بما فيها من عبرة ومتعة وفائدة، وبما فيها من توثيق للعلم ولأهله. وخير ما يمكن أن تبتدئون به البطاقة التعريفية للإخوة المشاهدين والمستمعين إن شاء الله.
نعم، باختصار، هي أنا جعفر شيخ إدريس محمد صالح، وجدي الكبير اسمه بلل، وأهلنا مشهورين بالبللاب في من الشاقية، كريمة الشاقية، لكن الوالد هاجر وهو شاب إلى بور سودان وعمل هناك في الشرطة ككثير من، فأنا ولدت في بور سودان سنة 1931 ميلادية، ونشأت فيها ودرست الدراسة كلها فيها، لكن صلتنا لم تنقطع بكريمة. كان الوالد يذهب وكنا أحيانا نذهب معه، فمكثت في بور سودان وتعلمت فيها، ثم ذهبت إلى مدرسة حنتو، وبعدها إلى جامعة الخرطوم.
نعم، فضيلة الشيخ دكتور جعفر شيخ إدريس، لعلك أنت تنزع أصلا إلى الشمال ومولدا نحو الشرق.
نعم.
والمولد زمانا علم من ما ذكرت لنا، لكن عموم العصر الذي ولدت فيه أنت ومنطقة شرق السودان والأحداث والذكريات التي يعني وجدتها وأنت في بداية حياتك، عموم العصر.
ما أظن كان هنالك شيء يميز مدينة بور سودان عن بقية مدن السودان، إلا نعم كان هنالك شيء فعلا يميزها، وهي النظافة، كانت مشهورة، يعني مع الأسف الأمر تغير شوية، لكن كانت مشهورة جدا بأنها بلد في غاية النظافة، حتى إن أحد أساتذتنا ما كنا في حنتوب، أستاذ إنجليزي كان جاء ليسافر عن طريق البحر إلى بلده، فقابلته هنالك، فأول ما قاله لي قال لي يعني هذه يعني مدينة في غاية النظافة.
الوضع الأمني، الحرب، هل كانت هنالك حروب أو كذا يعني في تلك الفترة؟
نعم. الشيء الثاني أن الناس الذين أحسوا بالحرب العالمية الثانية كانوا هم أهل بور سودان فقط، من بين السودانيين، لأن كانت الطائرات تأتي من شرق أفريقيا من الصومال في الغالب، لأن الصومال كانت تحت الاحتلال الإيطالي، وكانت الطائرات تأتي من الصومال وتضرب مدينة بور سودان. وأذكر أن الناس ما كان يعرفون يعني الحرب كذا، وأذكر جدا وأنا صغير أن عندما جاءت أول طائرة وأسقطت بعض القنابل، فالناس كانوا في الشارع يقولون رمت قنبلة هنا، رمت قنبلة. بعدين الإنجليز علموهم قالوا ما يمكن هذه تضربكم بعدين، وفرضوا علينا أن نحفر خنادق في داخل البيوت، أنا أذكر أن كان عندنا خندق في البيت، إذا ضربت صفارة الإنذار ندخل في الخندق، وكذلك كانت في خنادق في الشوارع وفي كده. فأظن أن بور السودان ربما هي البلد الوحيدة، ربما بلاد أخرى في شرق السودان هي التي كانت يعني أحست بالحرب العالمية الثانية.
طيب نحن نخرج من هذا الخندق وندخل إلى الأسرة الكريمة وإلى البيت، الوالد والوالدة. طبعا ذكرت الوالد كان في الجيش ربما أو
لا
الشرطة.
في الشرطة.
في الشرطة. طبعا قضية العسكرية وقضية الهجرة متلازمات مما يذكر حول الشايقية وأهلنا.
نعم.
الشايقية، ما السر في ذلك؟ ليه هم طوال بيهاجروا وليه بيتعسكروا كثير؟
أنا أظن طبعا بلادهم كانت بلاد ضيقة، يعني أنا عندما في أيام الشباب ذهبت إلى مصر وجدت أن عدد كبير جدا من الشايقية في مدينة عين شمس، وأيضا كانوا يعملون في الشرطة. ما السر في أنهم يعملون في الشرطة؟ والله لا أدري، ربما كان هذه هي
المهنة المفضلة،
لا المتاحة، ربما
المتاحة.
ربما الله أعلم. فالوالد عامل فيها، لكن أنا يعني لا أذكر هذه الفترة التي عامل فيها إلا زي ما بيقولوا رهاب رهاب، ما يعني ما أذكر.
عاصرته وقد اقترب من التقاعد.
نعم، هو الحقيقة ما تقاعد، يعني خرج قبل ما يتم مدة التقاعد، وعمل فتح دكان صغير كذا، وندم على الفترة التي قضاها في الشرطة.
لقى التجارة أحسن،
ومع أنها صغيرة كانت، يعني مش تجارة كبيرة وكذا، لكن كانت بالنسبة له أحسن من.
كيف كانت علاقة الوالد والوالدة، وكم أنتم إخوان وأخوات؟
نحن ما شاء الله 6 أخوان وخمسة أخوات،
ما شاء الله،
كلنا من أم واحدة. نعم، وكنا أسرة الحمد لله، أسرة مترابطة، والوالد والوالدة كانوا ينتمون إلى طائفة الختمية،
الاثنين،
وكانوا يعني ناس متدينين جدا وحافظون، خصوصا الوالدة كانت شديدة جدا في أمرنا بالصلاة وكذا، يعني تقريبا قامت بمهمة كبيرة في تربيتنا على الدين، كانت لا تتلاعب في هذا أبدا، حتى الواحد بعد ما ينام تصحي فلان صليت العشاء
فكانوا يعني كان لها تأثير على تربيتكم واتجاهكم
جدا، تأثير كبير المتدين. وكنا نخاف منها، نحن كنا الأطفال الوحيدين الذين يخافون من أمهم، كان بقية الأطفال ما يخافوا من أمهم،
كانت حكومة ممسكة بالأمور
جدا جدا. وكان نعم، فهم ما تغيروا إلا بعدين، يعني الحمد لله ربنا هداهم وصاروا سنيين، يعني كلاهما تغيروا من، لكن في البداية كانوا.
طيب في فترة الطفولة هل هنالك أحداث مؤثرة لا تنسى في حياتك، يعني في فترة الطفولة والنشأة؟
أكثر شيء حصل في حياتي هو عندما كان الحركة السلفية بدأها في بور السودان جماعة، بعضهم من أقاربنا، بعضهم من أقاربنا.
أنا لو تسمح لي، قبل الحركة السلفية، يعني في العمر ما قبل التفكير في الحركة وفي التدين والاتجاه،
ما هذا كان صغير، أنا كنت صغير.
نعم، يعني حادثة مثلا الوالدة وقصة يعني أنه كان أنت أصبت بحادث مثلا.
نعم طبعا، نسيت، هذا حادث كبير بفعل.
نعم.
أنا عمري حوالي 6 سنين، الوالد أخذني ليدخلني المدرسة، فقالوا له صغير خليك السنة الجاية. في أثناء هذه السنة كنت ألعب في سيارة قديمة كده، قفزت على مسمار مسمار فطعن يعني، ويبدو أنه كسر العظم جوا، وكانهم يعالجون من الخارج، فتعبت جدا ومكست في السرير حوالي 3 سنوات.
يا سلام.
وفي الآخر الطبيب قرر أنه يقطع الرجل.
ده طبيب إنجليزي ولا؟
لا لا سوداني.
سوداني.
إلى تصور إلى الآن أذكر يعني شكله كذا، وعنده قلم في
أذنه
زي النجار، فقال للوالد تتقطع من هنا.
من الركبة؟
لا من الساق كده.
نعم.
الوالدة قالت أبدا ما يقطع، وفي ذلك الوقت كانوا لسه ختمية كده. فقالوا له خلاص نسأل السيد علي. فالسيد علي قال اسمعوا كلام الطبيب طبعا يعني حيقول ايه مسكين. قالت لا سمعت كلام الوالد ولا كلام السيد علي ولا. قالت ابدا. فقال لها الطبيب انه بعدين تجوه غرغرينا ويموت أحسن. قالت له احسن يموت بكرهان اثنين ولا تقطع وتخط لي في السرير أعمل به. فصارت دائما تذكرني بهذا الأمر كلما كلمتها. مثلا ذهبت إلى طبيب وتعالجت في بعض أشياء، وأقول لك تقول لي يا جعفر أحمد الله أنت هسه كنت بتكون بقرع وعد.
كان السر شنو في إصراره تخالف الوالد وتخالف الدكتور وتخالف السيد علي يعني؟
والله ما أعرف. كان عندنا أستاذ في جامعة الخرطوم سويدي درسنا الفلسفة، فكنت أنا أضرب له مثل كده. كان عنده تصور إن النسوان السودانيات المتلفلفات ديل كده مضطهدات. قلت له يا أخي الحكاية دي ما كده، دين عندهم شخصيات. فحكيت له قلت لي يا أخي أنا أمي حصل منها كذا كذا كذا، دين ما مساكين زي ما أنت يعني تفتكر. فما أعرف والله ما أعرف،
ربما يعني فراسة صادقة ربما إن شاء الله يعني،
أو استخارة أو حاجة أو
البر مطمئنة إليه النفس.
نعم. فهي
طيب الحدث ده شيخنا لو برضو يعني أثره كان شنو، والعبرة اللي أنت طلعت بها من الحدث ده وأثره على حياتك عموما؟ هل أخرك شوية من الدراسة؟ هل كان سبب في أنك تكون أكثر جدية؟
مش أخرني شوية، أخرني كثير.
نعم.
يعني لو قلت لك رحت الستة قالوا تجي وعمرك 7، ما دخلت إلا بعد 10 للمدرسة. لكن هل كان له نتائج حسنة؟ نعم. كان أخوي اللي أكبر مني اللي
كان قبلك
اللي دخل المدرسة، فكان يقول لي والله يا جعفر لولا رجلك دي ما كنت دخلت الجامعة.
مضرة النافعة.
نعم. فكنت عندما دخلت المدرسة شعرت أنه أنا في سنة أولى والناس اللي في سني في سنة رابعة تقريبا، فاجتهدت اجتهاد شديد. كنت يعني ما في ضغط علي ولا شيء، اجتهاد.
تحملت المسؤولية.
لأني شايف الفرق كبير بيني وبين زملائي. فكنت أصحى الصباح أمشي الخلوة، خلوة قريبة من البيت، فأدرس في الخلوة. وبعدين الخلوة يأتون
تحفظ القرآن
فسحة للشراب الشاي في كل الأطفال. ففي هذه الفترة أنا أذهب إلى المدرسة وأرجع من المدرسة أمشي الخلوة مرة ثانية وهكذا، وبعدين في المساء أمشي الخلوة. واستمرت كذا إلى أن بعض الجيران، في رجل عنده علم وكان رجل سني وكذا، عمل درس في الخلوة في المساء، فكنت أذهب وأحضر دروسه. وأذكر كان يدرس 40 النووية، وكان يدرس من الكتب المالكية كتاب العزية.
هنا فضل الشيخ يعني قبل الدروس الفقهية، أنت مهتم دائما بتقرير القضايا العقدية ذات الصلة بالجانب العقلي والتفكير السليم وتحليل بعض القضايا في مسائل العقيدة والقدر. يعني هنالك تساؤلات، مثلا الحكمة في أن الله يبتلي الأطفال أحيانا بأحداث بأمراض بكذا، مع أن الله سبحانه رحيم بعباده وخصوصا بالأطفال. فالتحليل العقدي الصحيح شنو لما يجري للأطفال من ابتلاءات؟
الغريبة من الأشياء التي لاحظتها وأنا كبير، يعني لا أستطيع أن أقول لك في ذلك الوقت فكرت أنا، ما يعني ما جاتني عقدة من هذا الأمر أبدا. ولاحظت هذا في طفل أو كده أمريكي أيضا، نسيت الآن ما كانت مشكلته، لكن جابوا في التلفزيون وكان مرتاح جدا. يعني الناس الآخرين هم اللي بيسألوا الأسئلة التشكيكية، والرجل المصاب أبدا يعني كان مرتاح جدا، ما كان عنده كده. وأظن أني كنت من 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 هذا النوع. ما أظن هذا كان له علاقة بمسألة الناحية العقلية أو ما أظن، الله أعلم.
عموما نحن كنا نود أن نعرف الجانب الشرعي فيها، في أنه لله حكمة فيما يصيب به عباده كبارا كان
أي، لأن الإنسان ما يدري، الإنسان ما يدري. الناس بيقول لك رب ضارة نافع، وكلامهم صحيح.
نعم.
الإنسان لذلك يجب أن الإنسان بعد ما يحصل الشيء خلاص لا
يعلم،
لا يقول، لا يقول فإن لو تفتحوا عمل الشيطان، ما يقول يا ريت لو كنت عملت كذا كنت عملت كذا. فالقدر هنا يعني الإيمان به شيء مهم جدا لحياة الإنسان ولدينه، وينفعه في الدنيا وفي الآخرة. بدل الإنسان ما يضيع وقته في الندم وفي التحسر وفي كذا، ينظر إلى كما يقولون الجوانب الإيجابية التي حدثت بسبب هذا البلاء الذي أصابه.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا، ونستأذنكم لنقف مع فاصل ونواصل بإذن الله تعالى هذا الحوار. نحن سعيدون في إن شاء الله تعالى هذه الذكريات الجميلة وخلفيات النشأة، ولعلكم أشرتم لنا إلى جانب من التعليم الأول والأساسي في المدرسة وفي الخلوة، وما كان سبب في أنك تجتهد أكثر وهو الحادث الذي جرى. لكن ربما أنت بدأت تشير لنا في السؤال الذي قبل هذا إلى ظهور بوادر الحركة السلفية والدعوة السلفية وسماعك بها رغم البيئة الختمية اللي كانت في البحر الأحمر.
نعم.
كيف كانت بدايات هذه الدعوة وكيف وصلت إليك؟
طبعا كانت البيئة كما ذكرت أنت الآن ختمية، يعني قحة
على السكين.
نعم.
نعم.
وكان أذكر من الطرائف إن كان حصلت مشكلة سياسية والشرطة ضربوا الناس، حتى ضربوهم بالرصاص الحي. فجاء أحد إخوان الهدندوة مستغرب في هذا، فقال للوالد، والوالد ختمي يعني زيه، العساكر دي مش ختمية؟ يعني كيف ختمية يضربوا الناس بالرصاص بهذه الطريقة؟ وكان مجيء السيد علي للمدينة حدث كبير جدا، يخرج مئات إن لم يكن آلاف الناس وينتظرون فقط بس
للفاتحة،
فاتحة منه. في هذا الوقت، في هذه الفترة الغريبة، أنا لست مؤرخا يعني مع الأسف، ما أدري بالضبط متى بدأت الحركة السلفية هذه، لكن من المؤكد أني انضممت إليها قبل ما أدخل الثانوي، في مدينة بور السودان. وكما قلت لك،
من هم الرموز الذين يعني وجدت عنهم؟
ما كان طبعا مصطفى ناجي من مدينة بور السودان أصله.
نعم.
وكان يأتي شيخ الهدية، شيخ الهدية أذكره رغم أنه ليس من بور السودان. واحد من أقاربنا اسمه الشيخ سيد أحمد حاج عثمان، وهو خياط ترزي، لكن كان من الناس اللي عندهم علم بالسنة وكذا، وكان عنده قرابة مع الوالدة، فهذه أيضا سهلت علي كثير، لأن الوالدة كانت متشددة في البداية وما كانت راضية أبدا أني أنضم إلى
الجامعة. الشيء عجبك شنو في الدعوة السلفية من بين الخدمية والوضع الكان وكذا يعني؟
أنا ما أقدر طبعا، ما قارنت ولا حاجة، لكن بعض الكلام الذي قالوه واللي كان بعض الناس ينكروه، أنا عرفت بالتجربة أنه كلام صحيح بالتجربة. يعني كان وأنا الوالدة تعالجني من الجليدية وأتألم جدا، وكان في صورة لواحد من رجال الختمية ديل على الحائط، فأنا كنت بستغيث به بقلبي، فالناس لما يجي يقولوا دي ما كانت استغاثة، والناس بيقولوا أنا كنت يا إخواني أنا كنت بستغيث وبقلبي. وكان أيضا أنا قضيت فترة مع جدي وجدتي في بلاد في كريمة السقاي، وكان يأخذني إلى مسجد اسمه مسجد ودحاج، فيه يعني شيخ مدفون هناك وكذا، وكان يدخل رجلي في التراب بتاعت ودحاج
يبركك
يعني، ايوه عشان يشفيني يعني. ف ف ف فعندما ذكروا لي ان هذا لا يعني لا يجوز، قد اقترحت بسرعه. ولا زلت اذكر ان جاتني هلوسه كده في النوم، يعني كأن واحد يقول لي الشريفة الشريفة الشريفة، دي كانت واحدة من نساء الختمية المشهورة المحترمة جدا ومشهورة وكذا، وأنا في النهاية أقول لا أعبد إلا الله لا أعبد إلا الله. ف يعني ما كان مقارنة ولا كذا، بس يعني دعيت واستجبت للدعوة
الحمد لله. نعم. طيب الشيخ جعفر، طبعا أكيد يعني البدايات اللي كانت في الخلوة وما وجدت من دروس وما وجدت من مشايخ شكل عندك أساس، يعني قبل الذهاب إلى الثانوية وكذا، أساس في العلوم الشرعية. بديت بشنو في دراستك للعلوم الشرعية ومع يا شيخ؟
نعم، كما قلت لك كان معنا شيخ رجل فاضل، يعني ليس شيخ بالمعنى التقليدي كده، هو رجل كان كما يقولون جنايني، لكنه كان رجل سني، فكان يدرسنا في المساء كما قلت لك الأربعين النووية وبعض كتب المالكية، وهذا الذي بدأت به. لكن استفدت أكثر وكثير جدا من عالم من السكان، يعني من أهل البحر الأحمر، اسمه شيخ أبو طاهر السواكني. هذا رجل متخرج من الأزهر، وكان أيضا على عكس ما كان يدرس الناس، كان لا يدرس إلا كتب السنة في المسجد الكبير.
يا سلام.
نعم، فكان ويدرس بالطريقة التي رأيت في النهاية أنها هي الطريقة التي كان يدرس بها العلم، واحد يقرأ وهو
يشرح.
نعم، فاستمعت إلى هذا يمكن سنة أو زيادة، أنا والوالد كنا نذهب، فسمعنا يمكن البخاري كله أو جزء كبير منه، وأبو داود كان وهو نفسه مؤلف كتيبات صغيرة في السنة، عنده كتيب اسمه صحيح السواكني، هو سواكني 100 حديث أو كذا، كنا يعني نحفظها. في قبل ما أذهب إلى الثانوي أيضا، أخواننا يعني أنصار السنة عرفوني بابن القيم وابن تيمية وكذا. ابن تيمية كان صعب علي، ما كنت يعني
كنت حبه ما ساهل كان.
كنت أحب ابن القيم أكثر، بعدين الأمور تغيرت ما أنا كبرت شوي، فكانت هذه هي البدايات. وعندما أقول ابن القيم وكذا أقصد يعني رسائل صغيرة وكذا، ما
ملخصات وكذا،
أي ما دخلت في كتب كبيرة إلا بعد يعني بعد.
وقصة الشناقيط شنو برضو
يذكر
الناس أيوة إنك على بعض الشناقيط
وكذا. أيوة كان أهل شنقيط يذهبون إلى الحج عن طريق السودان، يذهبون يجي يتعبون مساكين كان باللواري وكذا، ويستقرون في بور سودان، ومن بور سودان يركبون البحر يذهبون إلى. فجاء واحد منهم علامة ومن يعني من غرائب الدنيا،
نعم،
ورجل كبير الآن أظن ما زال حيا في السعودية، يعني صار من العلماء الكبار في السعودية. أول رجل رأيناه يحفظ آلاف الأحاديث ويحفظ القرآن كأنه معجم مفهرس،
سبحان الله.
أيوة نقول له مثلا يا شيخ عيسى مذكور في كم آية في القرآن، يذكر الآيات كلها، موسى، صالح، كذا، الشيء الفلاني، الشيء الفلاني. فهذا واحد، هو هذا شيء. الشيء الثاني جماعة أقل منه بكثير، هؤلاء درسنا عليهم، جماعة منهم كانوا يدرسون النحو، وأذكر واحد فيهم كان دائما كل شواهده من البردة كان يحفظ البردة. فدرسنا عليهم بعض الأشياء من النحو. يا ربي في شيطان ما أذكر الله.
طيب أكيد هذه المرحلة وما فيها من هذا التأسيس، الآن أنت بعد ما صرت البروفيسور جعفر شيخ إدريس، يعني في طلاب وفي شباب وفي يعني لديهم أشواق، يبقوا دعاة ويبقوا شيوخ ويعملوا للإسلام، بدايتك وما تنصح به الآن في الابتداء في تعلم العلم الشرعي، في أن ينضم الإنسان إلى دائرة الدعوة والعمل للإسلام؟
الغريب اليوم كنا في المنتدى ناقشنا موضوعا قريب من هذا، كنا نقرأ في كتاب الموافقات للشاطبي، وهو نصح قال يعني أن الإنسان لازم يدرس على، قال العلم ممكن تقرأ، ممكن تقرأ، لكن الأساس هو السماع، وتقرأ على شيخ كده. ونصح بأنك في القراءة نفسها تقرأ كتب الراسخين في العلم من العلماء القدوف. فحتى ذكرنا في الكلام، قلنا حبذا لو كلمنا الشباب إنهم يقرأوا كتب مثل الأربعين النووية، رياض الصالحين، بلوغ المرام من أدلة الأحكام كذا، والكتب التي لا تدل على أن الإنسان ينتمي إلى الجماعة دي أو ينتمي إلى الجماعة دي، كتب يعني لكل
وصول عامة للتعلم
لكل المسلمين. يعني أنا قلت لهم يعني الواحد يحزن عندما يرى كثير من الشباب وهم إسلاميين وكذا ما عندهم شيوخ، ويعني أنا أستغرب يتعلموا العلم كيف أصلا. والإنسان إذا ما تعلم العلم الصحيح يكون عرضة للزلل. تقال العلماء إن ممكن الإنسان يكون عنده عبادة ويكفر، وأنا أعرف شخص كان عنده عبادة وهذا سوداني ويمشي، كان في السعودية يمشي يعتمر كم مرة وكذا وكذا، وبعدين ألحد بالمرة صار ينكر وجود الخالق. فلا بد من مع العبادة من العلم، والإنسان واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فمما يساعد الإنسان على الاستمساك بالدين والبقاء في دائرته أن يكون له من يعينه على 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 هذا. نعم.
فضل الشيخ جعفر، القراءة، ويعني أنا طالعت في بعض ما كتبت أو كتب عنك، ملاحظاتك حول القراءة السريعة والقراءة يعني البطيئة وكذا، نعم، وعشق القراءة، يعني ما الذي تخرج به بعد ما شاء الله أشواط في القراءة في الثقافة الإسلامية أو الثقافة الأجنبية حتى، وكيف الإنسان يهضم الكتب ويستفيد منها؟
أنا عندما ذهبت إلى بريطانيا كان هذا في عام 62، الكلية التي أنا فيها كانت تقدم خدمات للطلاب ما لها علاقة بدراستهم يعني، لكن كان من ضمن الخدمات مثلا أتونا بشخص متخصص في القراءة والقراءة السريعة، فذهب إليه البطيئون في القراءة وكنت منهم، بل كنت أبطأهم ربما طبعا لأن اللغة الإنجليزية ليست لغتي، لكن ما هو قال ما دام أنت بطيء في هذا معناه بطيء حتى في لغتك، وتعلمنا منه أشياء وزادت السرعة بعض الشيء، لكن عرفت في النهاية أن سرعة القراءة، وهذا يعني أقوله لإخوان المستمعين، هذا شيء لا بد أن يتعلمه الطفل وصغير
من بدري،
وله قواعد سهلة جدا ممكن يتقن الطفل، لأنهم يقولون البطء ليس من عدم الفهم، ليس من العقل، البطء من العين.
سبحان الله.
أيوة.
العقل جاهز عشان.
أيوة. يبتلع. لأنه قال الإنسان بيشوف الكلمة بعد ما يجيف، يعني فالبطيء يقرأ 1 2 3 4
كلمة
يجيف 6 7 مرات في السطر، يزداد شوية سرعة يجيف 3 مرات، يزداد سرعة يجيف 2 مرات، يزداد يقرأ السطر كله مرة واحدة، يزداد يقرأ 3 سطور مرة واحدة.
سبحان الله.
نعم. ففي ناس كان ضرب لنا مثل بواحد أمريكي، هذا كان يقرأ في الدقيقة 2000 كلمة.
سبحان الله.
نعم. في أشياء أخرى ممكن يتعلم الإنسان بعد ما يكبر، ومن الأشياء اللي استفدتها منه
أنا هنا
قال مثلا إنك قبل ما تقرأ الكتاب شوف كده قلبه، شوف هل انت عايز تقرأ الكتاب ده ولا ما عايز تقرأ، ما تضيع وقتك تبتدي تقرأ وبعدين تلقى انه ده ما يستاهل تقرأ، وتعلم انك ايضا يعني زي ما تقول تفط، انه مش لازم تقرأ كل سطر كل كده تعاين، وهكذا في اشياء الواحد يستفيد منها جدا، وربما تكون الآن في كتابات في اللغة العربية، فأنا أنصح أخوانا المشاهدين أنهم يعتنوا بهذا ويعلموا أولادهم، لأن دي مسألة مهمة جدا، يعني ما تقرأه في ساعة يمكن تتعلم بعدين تقرأه في 10 دقائق.
نعم. والله مهارة مهمة. نعم. جزاكم الله خير على هذه الإشارات الجميلة والمفيدة إن شاء الله لأبنائنا ولشبابنا وهم في مراحل التلقي والتعلم. أيضا شيخنا نقف إن شاء الله في فاصل، نواصل بعده إن شاء الله. مشاهدي الكرام وأهلا، ونواصل بإذن الله تعالى من قطع من هذا الحوار. شيخنا دكتور جعفر شيخ إدريس، أنت بدأت في الاتجاه نحو القراءات الشرعية وحضور الدروس مع الشيخ السواكني وصحيح الذي أشرت إليه، وأيضا القراءة العامة لابن تيمية وابن القيم، وربما كان لذلك إشكال في تقبل الأسرة لهذا الاتجاه الجديد، وكان شيء من التوتر داخل الأسرة، وربما كان أشده بينك وبين الوالدة والوالد. كيف انتهت قصة الوالد والوالدة مع الختمية، ومن الذي كان سبب في تسويق
يعني؟ نعم، بالنسبة للكتب ما كان طبعا، هم الوالدة لا تقرأ كتب ولا كذا، والوالد ما كان يعني
شو بزعلهم فيك، كان شنو؟
كان ما كان بيطلع يعني على الكتب اللي أنا بقرأها، ما كان في مشكلة. زعلوا مرة زعل شديد، خصوصا الوالدة، كان في حولية ولا ما أعرف في الحلة، فالناس كلهم طلعوا فأنا ما طلعت وقاعد عامل نفسي بقرأ يعني. فوالدتي قالت ليش تطلع؟ قلت لها أنا مشغول عندي دراسة وكذا. ما رضت أبدا، قالت لي تطلع لازم، ما سمعت كلام. وده كبر عليها جدا، ما يعني
ما كان مؤشر في
ما كانت
مؤشر نحو التمرد على
ما
على
كانت الواقع. تصور أنه ممكن يعني. فبقت ما تتكلم معي، قاطعتني لحد ما دخل كريم اللي قلت لك عليه، الشيخ السيد أحمد، وجاء تكلم معاها. قال لها أنت بتعرفي الدين أكثر ولا جعفر؟ قالت لي جعفر. قال لها طيب هو قالت لي كده كده يعني المهم صالحنا. الوالد
كان عمرك كم في الوقت ده؟
أنا ما مرة قلت كلام وبعدين ندمت، أظن أني أخطأت فيه، يمكن عمري كان أكثر مما أنا قلت قبل كده. المهم لازم 15 سنة كده يعني قبل ما أدخل الثانوي، 15 سنة يمكن 15 14 16 ما أعرف والله، لازم أروح أبحث وأسأل أخواني وكذا.
لا نحن إن شاء الله نسامحك في هذا التحديد.
فما أعرف. فصالحنا عمنا سيد أحمد ده عنده قصة طريفة يعني أقول لك. هو كما أظن قلت لك هو عنده علم بالسنة.
نعم.
فمرة محمود محمد طه جاء بور السودان وألقى محاضرة، ومحمود كان محاضراته مليئة بالأحاديث الموضوعة واللي لا أصل لها واللي كده. أذكر منها من أحاديثه إن النار تفنى وينبت في مكانها الجرجير. فعمنا ذا وقف وقال له يا أخي الحديث الفلاني موضوع، الحديث الفلاني ضعيف، الحديث الفلاني موضوع، الحديث الفلاني كذا. فسخر منه، عنده عادة كده، قال شوف ده يأخذ التصحيح والتضعيف من الكتب، أما نحن عندنا نور نعرف به الحديث الصحيح.
حدثني قلبي عن ربي
أنه عالم من الضعيف. فعمنا سيد أحمد استأذن مرة ثانية وشايق زي ما قلت، قال والله كانت الحكاية بقت أنوار، أنا ذاتي عندي نور. ونوري قال لي زول ده قضاء. فهو
أكيد طبعا الناس استحسنوا بفطرتهم الدينية يكون استحسنوا
طبعا
يعني هذا الموقف.
نعم. فالوالد الوالد كان عندهم كتاب كده ختمية اسمه المسبعة، مقسم الأسبوع
يعني أوراد يعني
سبع مرات أيوة كده. فأنا كنت أناقش الوالد أقول له يعني كنت مؤدب معه طبعا، ما في بعض إخواننا سلفيين كده عندهم فظاظة حتى مع أقرباء ومع وجن، الحمد لله أنا ما في
ضرورة لها،
ما ضرورة.
نعم. ولا يعني الحسنة مع الوالد ومع الكبير بتكون أجدى
ولا تثمر يعني خصوصا يعني مع الوالدين. فكنت أقول له يا أبوي أنت، هو والدنا الحقيقة كان عنده سماحة يعني ومرح كده، أقول له يا أبوي أحسن، هو حافظ القرآن، أقول له أحسن أنت ستقرأ القرآن ولا تقرأ. المهم في الآخر ربنا هداهما الاثنين.
يا سلام تحولوا.
وحكى لي شيخ الهدية قال لي إنه الختمية وخصومهم قال لي كان مسمين لنا أولاد الكلب. فقال لي أبوك لما بقى معانا تاني يوم جوه وسلم عليهم قال لي أنت عندكم خبر؟ أنا امبارح ما بقيت مع أولاد الكلب. ما كان المسألة ما كانت حكاية،
كانت العلاقات حادة بين الختمية وصرصون
خالص. ومرة أنا سافرت السفرة مع المدرسة رحلة يعني رسمية، فلما رجعت أبوي قال لي والله يا كده نسيت ربنا نجاك جماعتك كلهم كل واحد أخذ علقة ضرب.
سبحان
الله. أيوة. وهنا في الخرطوم كان نفس الشيء، كان يضربوهم ويرموهم في الشارع وكذا، فالأمور تغيرت.
إذا هنا ممكن نحن نأخذ رسالة زي ما تفضلت، أنه الواحد لو ربنا يعني من عليه وتعلم شيء ما كان عند والديه، المفروض يعاملهم بالحسنى ويحاول جداً. يهديهم.
نعم.
وده فيه طبعا أجر كبير يعني
جدا. يعني أنا من أكثر الأشياء أحمد الله عليها إنه ربنا جعلني سبب للحكاية دي.
يا سلام.
جدا. أسأل الله تعالى.
جزاك الله خير شيخنا برضو على أنه الإنسان الإحساني للأقارب والوالدين والدعوة، طبعا هذه دروس مهمة جدا إن شاء الله تفيدنا في حياتنا كلنا ومشاهدينا ومستمعينا إن شاء الله تعالى، كيف نتعامل مع الوالدين وكيف نهتم بتعليمهم ودعوتهم. شيخنا المرحلة الثانوية طبعا هي أهم المراحل وأخطرها في حياة الإنسان، لأنها يعني تمثل مرحلة البناء وكذا يعني. فكيف كانت وبما انتهت؟ يعني أنت امتحنت من برسودان، وجدت الفرصة من المرة الأولى ولا حاولت أن تعيد؟
لا لا،
كيف كان؟
لا ما أنا كنت طالب مجتهد.
نعم.
يعني قبلت
بالاندفاع الأول.
أي قبلت، يعني ما كان في مشكلة في أن يقبل.
هي كانت محدودة المدارس
خالص
بذاتها،
التي أذكرها ثلاثة فقط.
نعم.
خورطقة وحنتوه ووادي سيدنا. في مدرسة.
وأين طبعاً كان نصيبك منها؟
أنا حنتوه. وفي مدرسة طبعا اهدي كمبوني كانت، الذي حدث بالنسبة لي في الثانوي، التطور الكبير الذي حدث انه انا عندما ذهبت الى الثانوي كنت مزود هو
بخلفية
بكتب اخواننا السلفيين ومعي بالعلم الذي تعلمته منهم وببعض الكتب. عندما ذهبنا
هل كنت تحفظ القرآن؟
احفظه لا.
نعم.
لا لا
ما اكملت الحفظ.
لا لا ابدا.
نعم.
لا ابدا. يعني كنت أقرأ خصوصا في التفسير. نحن في ذلك الوقت نحن كان علينا، أنا ما أدري هل في ناس من جيلنا ده كانوا مهتمين بالحفظ أو لا، لأن كان علينا الضغط طول الوقت، لازم نناقش ونجاوب وكذا، وهذا أيضا أفادنا، لأن كلما نحرج وكذا نرجع إلى الكتب وإلى التفاسير.
وجدت تحديات جديدة في المرحلة الثانوية.
في المرحلة الثانوية أكبر تحدي كان التحدي الشيوعي، وكان الشيوعية صارخة في ذلك الوقت. طبعا هم ندموا على هذا في
حتى الشيوعيين ندموا على
أيوة ندموا أنه يعني أضر
استفزوا مشاعر
أيوة نعم
المجتمع كله،
يعني أنه ما في إله وأنه كذا وكتب. طبعا مستوى اللغة الإنجليزية كان عالي شوية أكثر من الآن بكثير، فكان الطلبة يقرؤون الكتب الإنجليزية المترجمة، كتب الشيوعيين وكتب غير الشيوعيين. حتى من الكتب التي أنت ذكرت التي قرأناها في الابتدائي، طبعا كان جزء منها أيضا الثقافة الأوروبية. يعني نحن في الثانوي درسنا كثير من القصص الإنجليزية، ولا بد أنها تكون أثرت فينا يعني بعض التأثير.
كيف كنتم تقارعون الشيوعيين؟ يعني
أيوة الشيوعيين.
من كان معك يعني تذكر من أصحابك الذين كانوا في الاصطفاف إلى جانب الإسلام وحركة الإسلام والدعوة؟
كان كبير، لكن ما أظن الآن كان في معنا الجزول دفع الله، تعرف اللي كان رئيس ده كان معنا في حنتوب، وعدد كبير ما زال من إخواننا يعني أحياء، ربنا يطيل في عمره في طاعة الله، وبعضهم كانوا في الجامعة وكلنا كنا نتعاون.
كنت مدارس متنوعة، سلفيين، إخوان، غير؟
لا 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 لا، كان كلنا أخوان،
كلكم مؤمنون،
كلنا بس أخوان، ما نعم. في ما في، وما كانت تتحمل الحكاية لأنه العدو كان واحد، ونحن محتاجين أن نقف مع بعض وكذا. فكنا نقرأ، طبعا ما كلنا، ما كلنا، ما يعني بعضنا، يعني معروف أنه ما كل الناس في أي حركة من الحركات يعني كلهم يقرؤون وكلهم يفكرون وكلهم يحاضرون كذا، ما كل الناس،
في ناس هم رأس الرمح،
في ناس أيوه، في ناس كذا وفي ناس كذا. فالذين يقرؤون كانوا يقرؤون الكتب الشيوعية هذه ويردون على الشيوعيين ويناقشونهم، وكان معنا نقود بالمناسبة في
بذاته
في حنتوبة. أيوه، أول ما أنا دخلت جاء هو، ذكرته بالحكاية دي قبل فترة هنا، جاء يدعونا للحزب الشيوعي، وأنا كما قلت أنا جيت إنسان كبير، مش يعني ولد صغير تدعوني ولا كذا. فأول ما دعانا فأنا رفعت يدي وناقشته كذا. ف
كان طالب حينها،
كان في حنتوبة، كان طالب في حنتوبة، لكن كان قدامنا، عمره قريب، يمكن يكون عمره قريب من عمري أو نفس العمر، لكن هو كان قدامنا. وبحمد الله يعني كثير من، لا يكاد يكون بقي أحد ممن كانوا شيوعيين في الثانوي أو في الجامعة أو كذا، لا يكاد يكون بقي أحد على الشيوعية.
إذن هنا أيضا شيخنا
بعد يعني ما كبروا، ويعني الإنسان
هل كان في تأثير للدعوة وللشباب والحركة؟
لا بد، لا بد.
خرجتهم يعني في العملية؟
والله ما، لا لا لا، جزء منها التربية، التربية الأولى هذه تؤثر في الإنسان تأثير كبير يبقى. يعني واحد مما هو صغير يشوف أبوه وأمه يصلوا وكذا ويذكر الله ويذكر القرآن، فهذه يبقى أثره،
تنزع نحو،
نعم، فربما يزيد عليها الكلام الذي يسمعه من الدعاة وكذا. فهذه مع هذه لا يكاد يكون بقي منهم أحد على 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 الإلحاد أو على على لكن هذا التحدي الذي كان، وربما كان هذا السبب في مسألة الاهتمام بالعقل والردود وكذا. لأنك إذا جادلت الإنسان لا يؤمن بالله ويعتبر أن مذهب هذا مذهب عقلاني، فلا بد أن ترد عليه بالعقل. وأكثر من أفادني في هذا، ما أفادني في هذا، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الردود العقلية.
هل من المعاصرين على الأقل يعني كانوا قريبين من تلك المرحلة، هل هناك كان كتابات تدعم موقفكم من يعني من مصر، من باكستان، من غيرها من الدول اللي كان عندها تأثير ثقافي على السودان؟
ليس بالوضوح الذي أذكر كتاب واحد وأنا في الثانوي، لكن ما أذكر من المؤلف، لازلت أذكر اسم الكتاب لأنه كنت مهتم بهذا الموضوع، اسمه الدين من طريق العقل، لازلت أذكر الكتاب، اسم الكتاب هذا. المودودي كان عنده حجج أيضا، كذا
أبو الأعلى،
أبو الأعلى كان عنده حجج، يعني مهتم بالموضوع، وعنده رسالة صغيرة كنا معجبين بها جدا من هذه الناحية، اسمها الدين القيم، ما أدري، سنين ما رأيتها، ما أدري ماذا يكون رأيي فيها الآن لو قرأتها. فكانت حركتنا تجمع بين كتابات إخواننا في باكستان وكتابات إخواننا في مصر، وأنا كنت أضيف إليها كتابات السلفيين. يعني أنا كنت شاذ شوية، ما كان
يعني إلى ما عند الإخوان في مصر
بنا نعم القطب نعم
تضيف ما عند المدرسة السلفية.
نعم ما والحقيقة ما كنت أرى أن في فرق كبير بين السيد قطب والمدرسة السلفية. يعني السيد قطب كان فما كان فالتحدي اللي حصل إنه أنا قلت لك أنا كنت مجتهد وكذا إلى أن دخلت الثانوي، لكن الآن انشغلت بأشياء أخرى فصرت قليل القراءة والمذاكرة بس اللي أحفظه في الفصل أحفظه، اللي ما حفظته في الفصل
القضية أكبر،
لقينا قضية أكبر، بدأنا نقرأ كتب.
إذن هذه ربما هي ملمح كبير في حياة دكتور جعفر شيخ إدريس أنه ناقد لما يقرأ. ما أثر ذلك عليك وعلى علاقاتك وعلى صلاتك بالناس وكذا؟
بالمناسبة من الأشياء التي ساعدت على هذا أيضا الفكر الغربي، كان يشجعوننا جدا على النقد. أنت تعرف أنه الفكر الغربي ده فكر كان سائر أصله على الدين وعلى كل المسلمات وعلى كذا. نحن طبعا الحمد لله ما كنا سائرين على المسلمات وكذا، ولكن تعلمنا منهم مسألة النقد، أنك وكان في الفلسفة مثلا كان إذا في الاختبار إذا سئلت سؤال وذكرت المعلومات التي قيلت لك يمكن يعني تمر كده، لكن إذا انتقدت تأخذ درجة أكبر.
عجيب.
فنعم إذا انتقدت حتى كلام الأستاذ لو تنتقد وتأخذ درجة أكبر. فإنصافا لهم الواحد يقول إنه
أسهموا في بناء العقلية النقدية.
العقلية النقدية كان عندنا نعم. والحمد لله الواحد بعد ما يعني قرأنا كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية وجدنا إنه العقل ده شيء واحد. كان عندنا أستاذ في جامعة الخرطوم زميل لنا في قسم الفلسفة قال، وهو يعني خلاص على أهبة مغادرة السودان، قال إن أكثر شيء استفاده من صلته بنا في السودان إنه اقتنع أن العقل البشري هذا عقل واحد، ما في حاجة اسمها عقل غربي وعقل شرقي وكذا زي ما الناس الآن بيقول، يقول لك العقلية الغربية ومش عارف
العقل، يعني لا تعارض بين الاختلاف بين عقول البشر،
ما في اختلاف، ولذلك البشر يمكن أن يتناقشوا مع بعض. لو كان أنت عقلك شرقي وأنا عقلي غربي طيب نتفاهم كيف؟ ما يمكن تكون في تفاهم، لابد أن يكون في أسس مشتركة بيننا كي نستطيع أن نتفاهم مع بعض.
إذن يعني ربما بهذا الاندفاع الشديد نحو العقلية النقدية، يعني أهمية نقد الذات كيف كنتم تنظرون إليه وكيف مارست نقد الذات داخل الجماعة؟ وربما أنت كنت في مواقع قيادية في الجماعة الأولى وكذا.
مش نقد لنفسي ما أذكر
يعني. لا ليس لنفسك ولكن للجماعة، ما أنتم كنتم إسلاميون؟
نعم نعم كنا نعم سبب لي طبعا بعض المشكلات، وأنا لست نادما على هذا لأن يعني ما زلت أرى أن موقفي كان صحيحا، وناقشت فيه عدد من حتى من كبار الدعاة منهم الأستاذ المودودي، وقلت له إن هنالك أشياء نحن أخذناها من الشيوعيين تأثرنا بهم، وهي الالتزام في الرأي بقول الأغلبية. قلت له أنا لا أعرف بهذا أصل في الدين أبدا، الالتزام هو بكلام الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان أنا في جماعة 90% منهم قالوا كلام وعشرة أنا كنت مع العشرة اللي قالوا لا، لا يجوز لي أن أقف وأكذب على نفسي وأقول والله أنا رأيي هو رأي 90%، لكن يمكن أن يقال لي طيب رأيك هذا احتفظ به لا تعمل لنا فتنة، طيب معلش ممكن أحتفظ به، لكن لا أكذب على نفسي وأقول كلام أنا لا
غير مقتنع به.
لكن هذا في الشيوعية موجود، هذا جزء من مبادئ الحزب الشيوعي، إن هنالك لجنة مركزية، أنت حر في أنك تقول رأيك في داخل اللجنة هذه، وبعد أن يحصل التصويت تلتزم بقول الأغلبية وتدافع عنه.
ما أريكم إلا ما أرى،
أي تدافع عنه لازم. فأنا كنت أقول لأخواننا أنا ما ممكن أدافع عن شيء، أنا ما، وكانت هنالك أشياء صغيرة صغيرة في الكتب التي كان
نحن إن شاء الله شيخنا يعني سننطلق من هذا التأثر الذي حصل يعني بعامل التقاء الثقافة، بعامل الميل نحو تحكيم العقل في كثير من المجالات، علاقة الوحي والعقل، هذه إن شاء الله يعني نود أن نأخذ معك فيها وقتا أوسع إن شاء الله تعالى في حلقتنا القادمة. وهنا نحن نستأذنك لإنهاء هذا الحوار
جزاكم
في هذه الحلقة هنا إن شاء الله. وأنتم مشاهدي الكرام ومستمعي الأفاضل أشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، لكم تحيات فريق هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.